الحمد لله بخير ما يحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء في رحاب القرآن، وأسأل الله أن يمدنا بأرزاق أسماعكم وأن يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. ولقد اقترح علي إخواني أصحاب الفكرة في هذا اللقاء أن يكون موضوع لقائنا هو خواطرنا حول الجزء الأخير من القرآن، وهو جزء عامة، وهي فكرة مقبولة لا بأس بها، لأن هذا الجزء يتضمن الصور القصار التي تدور على الألسنة في الصلاة، وهي أيضا المستهل لكثير من حفظة القرآن. فإذا ما شرحنا خواطرنا نحو هذا الجزء فإننا بلا شك نكون قد استوعبنا كل مقاصد القرآن، وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما رتب كلامه ترتيبا مصحفيا، أي ذلك الترتيب الذي نقرأ القرآن عليه، قد شاء سبحانه أن يجعل آخر ما يقرأ الآذان من كلامه منبها لكل أصول الدين ولكل قواعده ولكل غايته. فإذا ما أردنا أن نعرف موقع قول الله عما يتساءلون من السورة قبلها، وجدنا الارتباط المعنوي والسياقي يتطلب ذلك الإلحاق. فالسورة التي قبلها هي سورة المرسلات، وإذا قرأنا سورة والمرسلات وجدنا قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فكأن السورة قد استهلت بقسم متعدد الألوان، والمقسم عليه هو ما كان المشركون يكذبون، وهو اليوم الآخر. فقال في جواب القسم إنما توعدون لواقع، وبعد ذلك ذكر علامات ذلك الوقوع، فقال فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. فناسب أن تكون السورة التي بعد هذه السورة شارحة ليوم الفصل، لأن الحق حينما يقول وما أدراك ما يوم الفصل يدل بذلك على أن يوم الفصل شيء عظيم، شيء مهول، شيء يجب أن تتنبه الأذهان إليه، شيء يجب أن يستعد له. وحين يقول وما أدراك ما يوم الفصل نعلم أن قول الله دائما وما أدراك يأتي لشيء يعطي الله رسوله فيه البيان. ما أدراك سابقا أي لم تتلق أي شيء عن هذا اليوم قبل، ولكن لا مانع أن تتلقى منه بعد. ولكن حين يقول وما يدرك في المستقبل فكأنه نفي للإدراك، نفي، لأن أي إنسان يعطيه معلومات عما يقول. فإذا رأيت ما أدراك فاعلم أنه سيدريه، وإذا رأيت وما يدريك فاقطع الأمل بأنه يدريه. وأيضا هناك مناسبة، وهذه المناسبة هي أن سورة والمرسلات تعرضت لأشياء كونية في الكون المحيط بالإنسان فمثلا قال الحق فيها ألم نجعل الأرض كفاتا، بعد أن قال ألم نهلك الأولين، ألم نخلقكم من ماء مهين فقدرناه فنعم القادرون. كذلك قال في سورة عما يتساءلون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فالسياق إذن واحد. وأيضا السورتان قبل سورة عما، السورة المباشرة لها سورة المرسلات، والسورة التي قبلها سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. تجد في السورتين أمرا عجيبا، وهو أن سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر قد تعرضت لأحوال النعيم للمتقين، ولم تتعرض لأحوال العذاب للكافرين إلا تعرضا يسيرا، في قوله إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وبعد ذلك قال إن الأبرار، وانساق في تعريف بالنعيم الذي ينتظر المؤمنين. ثم جاء في آخر السورة فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ثم تعرض أيضا للكافرين في آية أخرى، ولكن السياق كله متعرض لنعمة المؤمنين في الآخرة. فجاءت سورة المرسلات على العكس، تعرضت لألوان العذاب في الآخرة للكافرين، ولم تتعرض لألوان النعيم إلا للون واحد، وهو قوله إن المتقين في ظلال وعيون. فكأن السورة سورة الدهر تعلقت بأحوال النعيم إلا اللفتة اليسيرة فيما يتعلق بأحوال الكافرين، وسورة المرسلات تعرضت لأحوال العذاب الذي ينتظر الكافرين إلا اللفتة اليسيرة المتعلقة بالمؤمنين. فجاءت سورة عامة لتعطي الجزاء الوفاق، تعطي لكل واحد من القسمين حظه. حين نقرأ قول الله بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون، عما يتساءلون تفخيم بالإبهام، يعني عن أي شيء يتساءلون. هذا التفخيم بالإبهام دلالة على تعظيم المسؤول عنه، وحين يعظم الحق المسؤول عنه دلالة على أن ذلك أمر عظيم حتى يقول الحق عنه أنه عظيم. لأن الإنسان منا قد يقول على الشيء عظيما بمقتضى فهمه للعظمة، ولكن الله حين يفخم شيئا ويعظمه فتعظيمه على قدر علمه سبحانه وتعالى. ومن العجيب أن هذا السؤال في قول الله عما يتساءلون يجيب الله عنه سريعا فيقول عن النبأ العظيم، فكأن الحق سبحانه وتعالى فخم بالإشارة حين استفهم بما، ثم فخم بالعبارة بقوله عن النبأ العظيم. ونحن نعلم أن النبأ ليس مطلق خبر، وإنما هو الخبر الخطير الشأن الذي يتعلق بأمر عظيم. ولا شك أن غايات التدين كلها إنما تؤول إلى معرفة سر ذلك اليوم، لأنه الحصيلة ولأنه الحصاد الذي سيأتي في نهاية الدنيا ليحاسب فيه كل إنسان عما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى لابد أن يكون أعظم حدث يتعلق بالإنسان. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول عن النبأ العظيم يعطينا لفتة، هذه اللفتة أنه استنكار للسؤال عنه، عما يتساءلون، كأنك تستنكر أهذا أمر يستحق أن يكون مسؤولا عنه؟ هذا أمر من الوضوح ومن البداهة بحيث يجب أن لا يكون موضع سؤال، لأنه نبأ عظيم وأمر واضح جلي تقوم عليه الأدلة. ولكن خطأ المنهج في الكافرين إنما جاء من ناحية، وهو من ناحية أنهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات العقدية، ومناقشة الجزئيات العقدية لا يصح أن تأتي أبدا من عاقل إلا أن يناقش القمة العقدية أولا. فنحن لم نؤمن باليوم الآخر، وبعد ذلك كان إيماننا به سببا في الإيمان بالله، وإنما آمنا بالله أولا. وحين آمنا بالله وقال الله فيه يوم آخر صدقنا ما قال الله. إذن فالمناقشة يجب أن لا تكون في اليوم الآخر وقوفا واستبعادا واستعرابا وتعجبا، فأنا يجب أن تكون المناقشة في القمة العقدية في الإيمان. تؤمنون بالله أو لا تؤمنوا؟ فإن آمنتم بالله فالتزموا، وإن لم تؤمنوا بالله فما الذي يضير إذا لم تؤمنوا بما يقوله الله؟ إذن فالقمة الإيمانية أولا هي أن تؤمن بالله. فأنا لم أؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقضاء والقدر خيره وشره ولا بيوم القيامة إلا أن الله قال ذلك، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن أصدقها إلا إذا قال بها من أثق بصدقه. فإذا توقف عقلي في الكيفية نقول لا، معرفة الكيفية لا يعني الوقوع أو لا وقوع، الحدث وقوعه شيء وكيفية وقوعه شيء آخر. وقد شرحنا الفرق بين وقوع الحدث ووقوعه على كيفية خاصة عند قول إبراهيم عليه السلام لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم حينما قال لله أرني كيف تحيي الموتى، جاء العلماء فقالوا كيف يوجد ذلك التناقض الظاهري في القرآن؟ ما هو هذا التناقض؟ تناقض أن الله يقول لإبراهيم حينما قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال له أولم تؤمن، فأجاب إبراهيم ببلى، ومعنى بلى يعني آمنت، ومعنى آمنت هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما، بحيث لا تدخل عقيدة مرة أخرى إلى الذهن لتناقش من جديد. فإن طفت العقيدة للذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك إيمان ولا تكون عقيدة، أفكرة موضوع البحث لا تزال. فقول الله على الإنسان حال إبراهيم بلى يعني آمنت، وإذا كان قد آمن واطمأن قلبه لماذا يقول بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي؟ كأن اطمئنان القلب عند إبراهيم كان مفقودا فهو يطلبه بذلك، وما دام اطمئنان القلب غير موجود فكيف يقول بلى حينما قال له آمنت؟ ما دام اطمئنان قلبه مطلوب له من السؤال فكأن الاطمئنان